قال الشيخ حفظه الله: والوحي حق ليس قولا يختلق، والكتب حق، والملائكة حق، والرسل حق، والنبي العربي خاتمهم أعلاهم وفي الرسل. ذكر أن لا يجب الإيمان به الوحي، والوحي وفي اللغة يطلق على السرعة وعلى الإلهام وعلى الكتابة، ثلاث معاني. وقال وحى وأوحى بمعنى كتب وبمعنى أسرع وبمعنى أرهم، ومثلها وحى بالخاء، وكذلك توخى تريد أيضا بهذا المعنى. وقال الشاعر: فلما رأى أن النطافة عذرت رأى أن الكلبين لا يتعذر، توخى بها مذرا سهيل وذوله من الشام أجدار تطور وتقصر. ورود الوحي بمعنى الإلهام كبير في القرآن، كقول الله تعالى: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. والمقصود بذلك إلهامها. ولذلك يطلق الوحي على ما يراه الرائي في النوم فهو إلهام، لقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، معناه إلا رؤيا نومية أو من وراء حجاب أو ارسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا الوحي الاصطلاح. المطلب الثالث: والوحي في الاصطلاح المقصود به تنزيل الله سبحانه وتعالى ما شاء من كلامه على من شاء من خلقه. وقد سبق ان الكلام الذي يوحى به هو الكلام التشريعي، الكلام الكوني، كلمات كونية يخاطبها كل خلقه، لكن هذا السماء وحيا فهو يكلم كل مخلوق من خلقه بكل بيكون، فهذه ليست وحيا لأنه يخاطب كنفسه، لا تتحرك حركة ولا تكون سكونا إلا لخطاب الله كلمات كونية. أما الكلمات التشريعية هي التي يوحي بها على من شاء من خلقه، وهم الذين اختارهم بذلك. الله أعلم حيث يزال رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يخلق ما يشاء ويختار ما كان له اختيارا. ووحي الله سبحانه وتعالى إلى عباده يجب الإيمان به، يجب الإيمان أنه اختار من عباده خلقا للوحي وأنه أوحى إليه به. فهذا الوحي الإيمان به مراتب: أولا الإيمان بوجوده لأنه حق، ثانيا الإيمان بما حصل منه تفصيلا من الكتب المنزلة، ثالثا الإيمان بأنه من عند الله سبحانه وتعالى وحده، رابعا الإيمان بأنه غير مكتسب وإنما هو اختيار رباني. فمن أقر بوجود الوحي وأقر بأنه من عند الله وأقر بموجود منه ولكنه جبث اكتسابه فهو كافر، مثل بعض الفلاسفة الذين يثبتون اكتساب النبوة، فليست مكتسبة وإنما هي اختيار رباني اختار الله لها مثل أهل ذلك. ولهذا الوحي صور كثيرة أوصلها العلماء إلى 13 سورة، وأصلها الثلاث من سورة في الآية يقوله: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، المقصود بذلك رؤيا النومي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منامات الأنبياء وحي، المقصود بذلك أحلامهم. ولهذا فإن منامات الناس عموما فيها أيضا نسبة من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة، لأنها إلهام رباني ينهم الله به الإنسان أمرا. كذلك من وراء الحجاب مثل كلامه لموسى عليه السلام، ومثل تكريمه للملائكة فإنهم يسمعون كلامه من وراء الحجاب. ولذلك إذا تكلم سبحانه وتعالى أخذت قلوبهم، ثم إذا كمل كلامه فزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. وكذلك فإنه يكلم الناس أجمعين يوم القيامة، فالإيمان يكلمهم كلام الرحمة، سلام قال من رب الرحيم، وفي حال الحساب كذلك: ما منكم أحد لا سيكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وأهل الكفر لا يكلمهم كلام رحمة، ولذلك قال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يمر إليه ولا يزكيه، لكنه يكلمهم كلام عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى. فيكلمهم كلام عذاب نسأل الله سبحانه وتعالى، يخاطبهم بتقريع: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوهم الظالمين من الأرض. قال اخطئوا فيها ولا تكلمون. القسم الثالث هو قوله: او يرسل رسولا فيوحي بابنه ما يشاء. وفي القراءه الاخرى: او يرسل رسولا فيوحي بابنه ما يشاء. وهذا هو ارسال الملك والوحي عن طريق الملك وهو اكثرها. وهذا ايضا انواع، ومنه ما يكون على وجه الترجيل فيتمثل الملك رجلا فيكلمه، ويأتي هذا على صور كثيرة، منها ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يأتيه جبريل في صورة لحية الكريم، وقد يأتيه وهو لا يعرفه كحديث جبريل بسؤالاته، وقد يأتيه ملك فيسأل ملكا آخر عن شيء مثل حديث السحر، ومثل حديث اضربوا له مثلا حديث الملائكة الذين يأتوه في النار، ومن الحديث الصعود به من السماء وما راى من المعذبين ومن انواع اصحاب الذنوب وغير ذلك من الاحاديث، هذه كلها انواع من انواع الوحي. وقد يكون اشد من ذلك مثل فصلة الجرى، ولذلك اخرج البخاري في صحيحه وهو ثاني حديث من صحيح: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن حارثة بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك به؟ قال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعني عنه ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة جرى، وفي رواية مثل صلصلة جرى، وهو أشده علي فيقسم عني وقد رأيت ما قال. قالت عائشة: ولقد رأيته يقسم عنه في اليوم الشديد البرد، ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه يتفصل عرفا. وكل هذه أنواع من أنواع الوحي. كذلك من أنواع الوحي الكتابة، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب صحفا وألواحا لبعض أنبيائه، فيكون الوحي إليه مكتوبا إليه. فقد كتب التوراة بيمينه لموسى في الألواح، وكذلك أنزل الصحف على إبراهيم وموسى، وكذلك الإنجيل والزبور كلاهما نزلا صحفا. فهذا نوع من أنواع الوحي كتاب الكتابي. وكل هذه الأنواع يجمعها جامعة، وهي أن العلم الحاصل بها علم قطعي لا يمكن أن يتشكك فيه صاحبه، فكل من وحي إليه لا يستطيع أن يجادل نفسه هل هذا صدق أو غير صدق، يحصل له اليقين الجازم الذي لا يقول الشك، وهو أشد من يقينك بالمرئيات والمسموعات، لأنه يصل إلى مساحة القلوب، والمسموعات والمرئيات يمكن أن تشكك فيها لأن البصر يتفاوت والسمع يتفاوت. فلذلك هو أبلغ وسائل العلم الوحي، أبلغ ما يحصل به العلم للإنسان، وهو حق. وهذا يجمل تطبيق بظاهرة الوحي نفسها، وهي صفة من صفات الله أنه يوحي ما شاء إلى من شاء. والإيمان بالكتب المنزلة، وهذا سيبينه فيما يأتي. والإيمان كذلك بأن ما فيه حق، أن ما أوحاه الله لا يمكن أن يكون إلا حقا، لأنه يقول: ومن أصدق من الله حديثا؟ يقول: قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. والوحي قول الله، فلذلك لا بد أن يكون حقا، فلهذا قال: والوحي حق، ليس قولا يخترع. هذا مبالغة في تفسير الأحقية، في تفسير كونه حقا، وهو مأخوذ من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان حديثا يخترع ولكن تصديق الذي بين يديه. فلا يمكن أن يخترقه أي واحد، ولهذا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن الحاجزين. لا يستطيع أحد أن يدافع عنه حينئذ. ولهذا قال ليس قولا يخترق أن يخترقه الإنسان والاختيار بمعنى الكذب. ومنه قول الله تعالى إن هذا إلا اختلاف في سورة الصاد. واشتقاقه مما يتكلف الإنسان خلقه والإنسان لا يخلقه لكنه يختلف بما لا يزعم بفعل شيء غير صحيح. وهذا الذي يسمى هذا الاختلاف. والمختلف هو الكلام المكذوب على صاحبه. والكتب حق والملائكة حق. والكتب وهي جمع كتابه. والكتاب في الأصل فعال اسم آلة من كتب الشيء بمعنى خاطه. ولما كانت الأوراق التي يكتب فيها العلم تصار هكذا سمي الذي يجتمع فيه عدد من الأوراق وتقاط كتابا. ثم انتقل هذا إلى الحرب في نفسها فكان رسم الحروف يسمى كتابة ويسمى خطا. ولذلك يطلق على الصفحة الواحدة كتاب. ولذلك قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام حكاية عن ملكة سبا إنه أُطي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كريم ليس معناه أنه كثير من الأوراق المحيطة بل هو هذا له فقط إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلا ترى عليه وسلم. قال كتاب. ولهذا فإن ما يرسله الإنسان إلى غيره من الرسائل يسمى كتبا. أرسل غلام كتابا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل وكتابا إلى كسرى وكتابا إلى النجاشي وكتابا إلى صاحب دومة الجندري هو قيدر دومة وكتابا إلى بني الجندا وكتابا إلى المنذر النسار وصاحب البحرين. هذه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك إلى كل جبار من الأهم بها إلى الله كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صحيح مسلم. فالمقصود بذلك ورقة واحدة فيها الخطاب الذي يوجهه إليه. وقد عرفنا أن هذا قد انتقل عدة انتقالات في الأرض قياسا وهي كناية عن الأوراق التي تقار عدد من الأوراق ثم انتقل ذلك إلى الورقة الواحدة التي كتب فيها فسمي الكتابة. ولهذا يقول العرب كتب الأحباب أحباب الكتب. والكتب التي تأتيك من أحبتك هي أحباب الكتب هي أحب الكتب إليك. يقول الشاعر يا إخوان فاتهم التلاقي فما صلة بأنفع من كتابي. أن يكتب بعضهم إلى العرب. والكتب اصطلاحا المقصود بها كتب الله اي وحيه الذي انزل على عباده سواء جاءت من عند الله مكتوبة كالتوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وغيرها او جاءت منزلة على قلب الرسول الذي يوحى اليه ككتابنا هذا. فالقرآن لم يأتي من عند الله مكتوبة بل لم يكتب كتابة جامعة له في مكان واحد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم انما كان جمعه في ايام ابي بكر بعده. كان يكتب في حياته لكن في صحف متفرقة وفي ألواح وفي جلود وغير ذلك. ولهذا قال الله تعالى ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهو الذي في الصدور. ولهذا جاء في الحديث إن أناجيل أمتي في صدورها وكذلك في حديث عياض بن حمار بن جاشعي في صحيح مسلم ان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واني انزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقرا. لا يغسله الماء اي ليس من الكتب التي تكتب على الالواح في تؤخر انما هو مكتوب في الصدور لهذا قال وما تكسرون قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إلا صار المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالكتب المنزلة يجب الإيمان بها إجمالا أنها من كلام الله الوحي، ويجب الإيمان تفصيلا بما جاء بالنص منها. هو الكتب الأربعة المسمات وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ومعها صحف إبراهيم التي ذكرت دون أن تسمى. فأم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وسع وتنزلون الحياة الدنيا والآخرة السماوات، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الصحف وهي كتب، هذه الكتب لا نعلم عددها، فما كان ينبغي لنا ذلك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن ما لا يصلح منها لتطبيق المستمر، وإنما يكون التشريع الذي فيه صالحا لمدة زمنية محددة، جعله الله تعالى ينسى واستودعه خلقه واستحفظهم إياه، كما قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرمانيون والأحبار فيما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن الذي يصلح لكل ما بعده من الأزمنة فإنه بقي محفوظا في الصدور، وقد حفظه الله وتولى حفظه بنفسه ولم يكتبه إلى عباده، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لهذا قال: والكتب حق، وهذا ركن من أركان الإيمان، والإيمان بكتب الله. وهذا الإيمان كما ذكرنا ثلاث مرات، المرتبة الأولى هي الإيمان بكتب الله إجمالا، أن الله أنزل على رسله كتبا. المرتبة الثانية هي الإيمان بالكتب التي جاء ذكرها، هي السابقة. المرتبة الثالثة هي تصديق لكل ما جاء فيها من الأخبار، وبأن هذا القرآن مهيمن عليها وناسق بجميعها، وبأن كل ما فيه فهو حق، وبأن كل ما أخبر به فهو صدق، وكل ما تدعى به فهو شرع الله فهو كما أنزل. ذلك يجب أن يعتقد الإنسان أن الكتاب كما أنزل وأن الدين كما شرع، فيؤمن بذلك. هذه ثلاث مرات الإيمان بالكتب. والملائكة حق، كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. والملائكة جمع ملك بفتح، وأصل الكلمة مألك، فالمألك والمألكة الرسالة، ويقال به المألك والمألكة والمألك والمألكة. ومنه قوله علي بن زيد بن عبد الرحمن عني مألكا، أنني قد طال حبسي وانتظاري لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغطان بالماء اعتقالي. والمألكة والمألك المألك والمألكة والمألكة والمألك كلها من على الرسالة، ثم انتقلت الدلالة إلى الدلالة على حامل الرسالة، فالذي يحمل الرسالة يسمى مألكا ومألكا. وسمي عباد الله المكرمون الذين يبلغون رسالاته إلى أنبيائه بالملائكة اشتقاقا من ذلك، وليس كلهم رسلا لهذه الرسائل، ولا كلهم مبلغين عن الله، بل منهم ملائكة السماوات وملائكة الأرضين الأخرى، وهم من أكثر جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك فكل إنسان واحد، عدد العلماء معه 21 ملكا، كل واحد من البشر معه 21 ملكا، منهم المعقبات التي مع سواره، منهم معقبات من بين يديه ومن خلفه، ومنهم صاحب اليمين وصاحب الشمال اللذان يشمل الحسنات والسيئات، ومنهم قليل هم من الملائكة. ويتعلق به عدد سواهم مثل ملك الموت والملائكة الذين وجوههم كالتنفيذات والجيمة وجوههم الفكر الذين يحضرون موتهم، ومنه ملك السؤال اللذان يتيانه كقبره. فجميع ذلك إذا جمع وصل إلى 21 ملك لكل إنسان. فهؤلاء منهم المثبتون، ومنهم الكروبيون، ومنهم أنواع أخرى، وأشرفهم المقربون ما علاهم منزلة. ويجب الإيمان بالملائكة إجمالا، ويجب الإيمان تفصيلا لمن سمي منهم. هؤلاء الذين سموا منهم جبريل وميكائيل، وفيهما لغات كثيرة، لغات الاستفهام وعشرون لغة باسمه، وكذلك ميكائيل فيه لغات متعددة، وكذلك مالك خازن النار، وكذلك إسرافيل الذي جاء ذكره إلى حديث صحيح، وكذلك صاحب اليمين وصاحب الشمال. الملائكة يكتبان عن الإنسان أعماله، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، لا يرجو من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الرتبة الثالثة من رتب الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم جميعا عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى لو كان الفعل الذي أمروا به بالنسبة للبشر معصية فإنه بالنسبة لهم طاعة إذا أمروا به، مثل استجير لآدم، ومن تعليم الناس السحر بالنسبة لهاروت وماروت. فالسحر نفسه كفر بالنسبة للبشر، لكن هذين الملكين تعددهم الله بأن يعلمهم، وهذا محنة للبشرين الذين امتحنهم بنزول الأوبئة والأمراء وينزل بها الملائكة. هذا امتحان من الله لعباده، وهو نصنع بقدره، نستعيذ بالله ونصنع بقدره. وهؤلاء الملائكة وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم بأوصاف أخرى من قوله فإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وكذلك قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ومرة قوة هذا يقتضي تمام قوته وقوة خلقه، وكذلك قول الله تعالى في وصفهم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعضهم بعض ذلك مثل قوله في جبريل إن له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وكذلك جاء عنه في حديث حملة العبد إن كان الحديث قد يكون لما فيه أنهم مثل الأرعال ما بين الشحمة والدنيا أحدهم وظله 500 عام قبل مسافة ما بين كل سماء والسماء وما بين السماء والأرض. ثم هذا قال والملائكة حق، والرسل حق، كذلك من أركان الإيمان الإيمان برسول الله. قد اختلف في تكليم الله تعالى لأم موسى وكذلك كلامه لمريم عليه السلام هل كان وحيا أم لا، بمعنى هل كانت نبية أم لا. فقال طائرة من العلم كل من ورد ذكره في ذلك فهو نبي مثل مريم وأم موسى وحواء و غيرهم. والذي يبدو أن الوحي إلى أم موسى إنما كان وحيا بمعنى الإلهام مثل أوحى ربك إلى النحل، وإن كان فيه ما يقصد التشبيه لأن الإلهام قد يكون من الخواطر الربانية فيقصد ذلك تثبيت الإنسان وتقييده، لأن كثيرا من الناس يضحي تضحيات جسيمة هي قطعا من إلهام الله وإيحائه فتكون وحيا بينه، لكن الوحي أرواح منهم لا هو من عند الله سبحانه وتعالى كما يتمام من الخاطر الرباني، فكل الخواطر الربانية من الوحي، لكنها ليست معنى الوحي الذي يختص الله به رسوله، إنما هي مثل ما يراه النائم في النوم فتثبته مثل النملة الملكية أيضا. وعموما وقد اختلف أهل السنة في هؤلاء لهم من رسول الله وأنبيائه أم لا، واختلاف قوي في مريم عليه السلام لأنه لم تذكر امرأة في القرآن باسمها الصريح إلا مريم، وقد جاء ذكرها في القرآن 30 مرة باسمها، فلم تذكر أنثى في القرآن سوى باسمها الصريح. وكذلك حواء عليه السلام كثير من السنة يرون أنها كانت من الأنبياء، هذا الخلاف موجود فيهم. قد ذكر السيوطي بعض من اختلف فيهم في نبوتهم سوره الصاد، فقال واختلفت في قبرهم اهل النقول قيل نبي او ولي او رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع راي معظم. ولكن كان مريم خاطبها الملك وانه اخبرها بانهم عند الله، ومن هذا العلماء ما ذكرناه لا خلاف في أن الله خاطب هؤلاء وأنه شرفهم وأنه كمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، فهؤلاء كمل. لكن هل الخلاف هل هذا نبوة أم لا؟ فقط هذا محل خلاف. بالنسبة للتحديث هذا لا يسمى وحيا على النبوة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان فيما قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب. فلست كان في هذه الأمة فيما تبين عدد من المحدثين الذين يطلعهم الله تعالى على بعض الأمور التي ليست غيبا بالنسبة لهم لكنها غيب بالنسبة لهم سواء، وهنا التفريق. كثير من الناس يزعموا أن كل من أخبر عن مغيب فإنه قد حاول الاطلاع على الغيب، وهذا خطأ، لأن الله يكشف لبعض عباده بعض المغيبات فلا تكون غيبا بالنسبة إليهم وإنما تكون من عالم الشهادة، كما حصل لعمر مع ثانية، فإنه كما ضرب له العلماء مثلا الجزار قبل أن يفتح بطن الشافي فما في بطنها غيب بالنسبة إليه، لكنه إذا فتحه وطلع عليه بعد ذلك لم يكن غيبا بالنسبة إليه. ومن الغائب عنك فإن من في بيتك الآن يرى ما لا تراه، فما في بيتك غيب بالنسبة إليك شهادة بالنسبة للحاضر عندهم. فإن فالغيب غيبان، غيب عن كل الناس، وهذا لا يطلع عليه أحد مثل ما في غد ما يقع في غد، ومن المفاتيح الغيب الخمسة المقاليد الخمسة، وغيب عن بعض الناس شهادة لبعض مثل ما يراه الطبيب بتبشير، فهذا بالنسبة لك أنت غيب وأنت واقف بجنبه، لكنه هو ليس غيبا بالنسبة إليه لأنه عارف الشهادة إذ يراه، مثل ما يراه الإنسان في المفقد والنوار ونحو ذلك، فهذا غيب بالنسبة لمن لا يشاهده لكنه من عالم الشهادة بالنسبة لمن يشاهده. وكذلك المحدثون الذين أطلعهم الله على بعض هذه الأمور فهي شهادة بالنسبة إليهم غيب بالنسبة إلى من سواه، ولا ينقض هذا قاعدة الغيب.